انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
امنيه.
نعم يا رباب.
شفتي تحت الوصايه؟
طبعا.
هو اللي كان بيحصل في المسلسل ده بيحصل بجد؟
مش بالظبط.
طب شفتي بشتري راجل؟
طبعا.
هو نيلي كريم لما كانت بتقول انت طالق ده بيحصل بجد؟
مش بالظبط.
طب شفتي جعفر العمده؟
اكيد.
لما صحي الصبح الراجل لقى نفسه مخلوع، هو ده ممكن يحصل بجد؟
لا، انا كده محتاجه اخدك انت والجمهور للموسم الخامس من القانون لا يحمي المغفلين، في رحله من التوعيه على بعض المعلومات اللي بتجيلنا مغلوطه من الميديا او السوشيال ميديا او المجتمع. هنتناولها باستفاضه زي ما تعودنا، وهنطرح فيها بعض التركات اللي بتجيلنا وازاي نحلها او نتفاداها. انتظرونا في الموسم الخامس من القانون لا يحمي المغفلين، رباب شرف وأمنية غيث على راديو تسعينات اف ام.
القانون لا يحمي المغفلين مع أمنية غيث ورباب شرف، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من القانون لا يحمي المغفلين مع أمنية غيث ورباب شرف على تسعينات أف أم. إزيك يا رباب؟
إزيك يا أمنية؟
الحمد لله. الأسبوع ده جالنا كمية أسئلة كثيرة جدا، ومن ضمن بعض الأسئلة المتشابهة من الأسبوع اللي فات واللي قبله عن موضوع مهم ومحتاج نستفيد بقى فيه في الكلام، وانا عارفة اكيد ان انت عندك هيبقى فيه لفتات كده مميزة هتفتح لنا المواضيع اكتر واكتر.
مرسي يا أمنية، جدا جدا جدا، وشكرا لكل الناس اللي رسلونا على تليفون البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4 وعلى كل الرسائل اللي جت، وان شاء الله ان شاء الله يكون في متسع في الحلقة دي نرد على كل الاستفسارات اللي جت. عادة الدنيا بتبقى ماشية كويسة إلى حد ما، معقول ups and downs بتاعت الدنيا كلها، وبيحصل موقف في كل الأسر تقريبا في كل الدنيا، بيحصل فقد لأحد أفراد الأسرة وبعدها الدنيا ما بتبقاش زي ما كانت. عايزة أطلع بيكو فاصل واسمعوا معي الأغنية دي ونرجع نتكلم عن الموضوع.
انتظرونا.
كان يا مكة، 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 الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان، كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة
والله زمان، إيه هو زمان، والله زمان.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في كل مكان. والمواريث ومشكلة الميراث بعد فقد حد عزيز في العيلة، سواء كان في ممتلكات كتير أو كانت الممتلكات بسيطة جدا جدا إلى أقل حد ممكن إن هو يكون مثلا غويشة أو خاتم.
أنا عايزاكي بس تقولي لي الأساسيات، لأن في الناس في حالة الصدمة الفقد ما بيبقوش عارفين قوي هو أنا هعمل إيه دلوقتي. يعني مثلا بعد الإجراءات بتاعة الدفن والعزاء والكلام ده، واللي بتحتاج أوراق، وفي كتير ما بيبقوش عارفين يتجهوا لفين في حالة الفقد دي. يعني أنا مثلا عارفة أن ممكن أتجه للصحة، ممكن يبقى فيه تصريح دفن، دي الأساسيات أو المبادئ. مطلوب مني أبقى جاهزة ببطاقتي، في حاجة تانية مطلوبة في هذا الموقف؟
لا، هو طيب. بس الوضع بالشكل ده تقرير طبي يفيد أسباب الوفاة، فبالتالي بيطلع تصريح الدفن وخلاص، وبيبقى
خلص
الإجراء سريع جدا،
ودفننا على خير وصلينا وروحنا البيت. بيبقى فيه شوية متعلقات وفيه شوية حاجات أنا مش عارفة هل أتكلم فيها دلوقتي ولا أتكلم فيها بعدين، وخصوصاً إن إحنا موضوع الميراث ده بياخد عندنا سنين، ما بين بقى إن الناس تبقى محرجة إن هي تتكلم في حقوق، ما بين الناس تبقى لأ مش دلوقتي، لأ بعدين، لأ أنا ليا، لأ أنا مليش. إيه اللي المفروض يتم في الموقف ده؟
أنتي حطيتي إيدك على نقطة مهمة جداً، هي فكرة التسويف. ناس كتيرة بتفتكر ان احتراما للموقف فان احنا نستنى وقت طويل قوي. هو طبعا احتراما للموقف لازم ننتظر الوقت المعقول اللي ربنا نفسه امرنا بيه ان هو ده المتسع لمجال الحزن، اللي هو العدة مثلا. مش شرط يكون العدة، على فكرة يعني فكرة العدة بتاعت الزوجة اللي توفى عنها زوجها هي مساحة مشروعة جدا ليها قبل أن نحن نكون بنكشف عن وجود حمل أو لأ، ولكن هي مساحة فعلا إن هي تحزن، إن هي تبقى تاخد مساحتها من محدش يتدخل في حياتها، ما فيش أي حاجة تحصل غير إن هي تركز في الحالة دي، وفي نفس الوقت تقدر إنها تطلع منها بسلاسة، تركز فيها عشان تطلع كل مشاعرها وتطلع منها بشكل كويس يليق بالعشرة اللي راحت، ويليق بكل شيء، ويليق بولادها بقى وتكملة حياتها. ده طبعا نموذج من النماذج، ولكن
ممكن يبقى المتوفى ده مش زوج، أب، ابن، يعني أيا كان توصيفه في العيلة، فمن حق الناس إن هي
تاخد مساحتها.
بس الناس دي برضو محتاجة إن هي تباشر أمور حياتها، محتاجة إن حياتها تبقى متيسرة، محتاجة.
عشان كده بنقول الوقت الطبيعي لده 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، أوكي
تمام.
ولكن لا يتجاوز الموضوع لمدة سنين أو أقل من سنة، ولكن تجاوز 6 شهور من وجهة نظري ده تسويف بلا داعي، خاصة أن الأمور دي بيبقى ليها إجراءات، وبالذات لو في أطراف كتير في الميراث. يعني أنا مثلا عندي حالتين من الأسئلة اللي جت لنا خلال الفترة دي. في حالة لشاب صغير عنده 28 سنة بيقول إن هو والده خلف من أمه 4 أطفال ثم هي ماتت، فبعدين تزوج من واحدة تانية وخلف منها، وبعدين حصل مشاكل فطلقها، وبعدين تزوج واحدة تانية وطلقها. الزوجة التانية لسه عايشة، اللي هي لسه على ذمته
تمام،
وأمه قبل ما تتجوز أبوه كانت متجوزة واحد تاني وكان عندها أطفال. هي الموضوع متشابك جدا
جدا،
بس المشكلة بقى في إيه؟ إن الشاب ده بيقول لي إن هو عنده فعليا على الورق 23 أخ وأخت من الأطراف الأم ومن أطراف الأب. بيقول لي أنا ما أعرفش منهم غير 8، الباقيين دول كلهم أنا أسمع إن في حد في كندا، في حد في مصر، في حد في العراق، في حد في السعودية، هو مش عارف يوصل لهم إزاي. فبالتالي في حاجات كتيرة جدا في حياته متعطلة بعد وفاة الأب والأم دلوقتي. يعني هو دلوقتي بيقولي أنا بقالي 3 سنين مش عارف أعمل أي حاجة.
طب خليني أسألك حاجة بمناسبة الحالة الشائكة اللي أنت بتتكلمي فيها دي. هل وجود ميراث أو عدم وجود ميراث ده يستدعي، يعني حتى لو كانت الشقة اللي احنا قاعدين فيها ده يستدعي أن أنا أعمل إعلام وراثة وأذكر فيه كل الأطراف سواء بقى موجودين أو مش موجودين، أنا هذكر اللي أنا عارفهم؟
طبعاً طبعاً لازم إعلام
وراثة، ده شيء ضروري.
آه طبعاً، وإلا أنت هتتحطي في مشكلة كمشترية. أنت دلوقتي راح تشتري الشقة دي، فأنت بتشتريها من فلان ده على أساس أنه هو صاحبها، بس ما فيش ما يثبت أنه هو صاحبها، هو ما فيش عقد. فبالتالي الإثبات الوحيد أن هو مالك الشقة دي هو إعلام الوراثة اللي بيبقى مثبت فيه أن الفقيد اللي افتقدناه
ده هو الأب في هذه الحالة،
الأب أو الأم أو الزوجة أو أين كان المسمى أو الإبن حتى في بعض الأوقات. بالتالي ورثته من يملكون كل ممتلكاته هم واحد واثنين وثلاثة واربعة. فبالتالي أنت بإعلان الوراثة ده وأنت بتيجي تشتري أي عقار أو أي أرض أو أي حاجة مهما كانت هي إيه، المفروض أن أنت يكون معاك توكيل أو موافقة كتابية أو إمضى على أرض الواقع وجها لوجه ما بينك وما بين كل الأطراف دي.
طب ولو تعذر وجود هذه الأطراف، أنا كده أخليت مسؤوليتي أو أبرأت ذمتي بوجود إعلام الوراثة؟ أنا ذكرتكم بس أنتوا اللي مش موجودين.
لا، ما فيش حاجة اسمها كده. بالوضع ده البيع يبطل.
دي حالة خاصة جدا يا أمنية،
ولكن للأسف جالنا منها أسئلة كتير. وحتى في سؤال تاني لواحدة برضو بتقول إن كل ما يملكون هم هي شقة هي وإخواتها، وهم بنات، وتوفى الأب وتوفت الأم، وبعدين انتقل الميراث وتداخل فيه بقى الإخوة اللي هم الخالات والخلان.
علشان هم بنات؟
عشان هم بنات. فليهم التمن، فكل المجموعة بتاعت الخلان والخالات دخلوا في التمن بتوع الميراث. فبالتالي هو مبلغ لا يذكر حرفيا، ولكن معطل البيعة تماما، لأن لازم كل الأطراف تعمل توكيل بالبيع والشراء للإخوة دول اللي هم صاحب الميراث، أو تنازل، أو إن هم يوقعوا على عقد البيع. وفي بعض الأطراف منهم هم مش عارفين يوصلوا لهم أصلا.
طب وفي الحالة دي بيتم البيع ازاي؟ ما أكيد برضو البنات عايزين.
هي في الحالة دي لازم يعملوا دعوة في المحكمة بأن هما مش عارفين يوصلوا لطرف معين من الأطراف. المحكمة بتنظر في الموضوع أن هما يحاولوا كجهة سيادية في الدولة أن هي تحاول أن هي توصل للطرف ده، بناء بقى على صورة بطاقته، على عنوانه المذكور اللي هما يعرفوه أو اللي ما يعرفوش، بناء على المعلومات اللي في السجل المدني في البلد هنا في الدولة، أو الباسبور أو الحاجات الخاصة بالضرائب، هم يحاولوا يستدلوا بيه. ما عرفوش بيطلعوا على حسب بقى الحالة. لو هو متغيب بقاله سنين محدش يعرف عنه حاجة خالص، وتجاوز الفترة القانونية ان هم يطلعوا قرار ان هو طالما تغيب أكتر من 5 سنين وغير معلوم هو عايش ولا ميت، إذن بيطلع قرار ان هو توفى.
طب خليني أسألك على ذكر بقى الحالة بتاعة البنات وإن الإخوات يعني دخلوا في الميراث والكلام ده. في اتجاه دلوقتي وبنشوفه كتير جدا على السوشيال ميديا وبنشوفه في القضايا المثارة، إن صاحب المال أنا هو ما بقاش ميراث دلوقتي، هو لسه صاحب المال عايش حي يرزق، فبيكتب لبناته تحديدا أملاكه علشان خوفا من ان هم يتعرضوا، هقول لتعسف، هقول لشويه شده، مش هقول، محدش يقدر يمنع شرع ربنا ان حد يشارك حد في ميراثه، بس انا هتكلم ان ده، لان الحالات دي دلوقتي بقت فعلا كتير جدا، ومنها حد ذو علم وقيمة وقامة، حد كبير جدا في المجتمع، وكان دليله على ده ان هو عايز بناته يبشروا أعمالهم ويعتمدوا على نفسهم في إدارة هذه الأموال، فكتب كل ما يملكه لبناته في حياته، والناس بتقوله لا ما ينفعش، وهو لأنه راجل صاحب علم ودين بيقول أنا ما عملتش حاجة تغضب ربنا، ده مالي وده وأنا لسه عايش حي أرزق، فأنا خلاص أوكلت المهمة لبناتي وكتبت لهم.
صح. وللأسف في ناس كتيرة جدا متوهمة إن ده تحايل على الدين، ولكن هو مش تحايل مطلقا. أنت حر إن أنت تقرر في حياة عينك إن أنت عايز تكتب المال ده لبناتك، وهو الأصح والأوقع في الوضع الحالي. لأن دلوقتي الظروف الاقتصادية صعبة وكله بيمر بظروف مش هينة أبداً، وفكرة إن حد يملك وإن كان أقل قليل، لو شقة، لو محل، لو عربية فول وطعمية، ولادك أولى بيها.
هو جرت العادة على إن كل الناس بتعمل علشان تخلي ولادها عايشين بشكل كويس، فإيه اللي يمنع إن أنا أمرنهم وأنا عايش على إدارة هذه الأموال؟
أنا حابة إن إحنا نتكلم شوية أقل تعبيراً شوية من فكرة أموال وتركة، لأن في بعض الناس هيتوهموا إن كل الكلام ده منصب على أصحاب الأموال الطائلة اللي عندهم مشاكل كتيرة في الميراث.
بعديكي بتقولي ولكن حتى لو شقة
بالزبط،
حتى لو
محل واحد، فأنا عايزة نركز أكتر مع المستمعين على الجزئية دي، لأن فعلاً كم الرسائل اللي جت، يعني حتى في بعض في رسالة تانية على مشكلة ما بين 3 إخوات، مشكلة قوية جدا على غويشة، وفعلا في أزمة، وواحدة من البنات بتقول لا أنا أمي كانت أنا اللي بخدمها وأنا اللي قاعدة معيها وهم ما كانوش بيجوا زروها
فكرة
خالص.
الأحقية، أنا الأحق.
ما هو التشابك ده لو الأم كانت قررته من وهي عايشة كان هيحل وكان هيحافظ على الترابط ما بين الإخوات وما بين بعضهم البعض.
ما هو طالما هي عايشة وما قررتش يبقى مالها، والطالما توفت يبقى ميراث، يبقى يطبق عليه شرع ربنا.
للأسف مش كل الناس بتبقى فاهمة ده، يعني في بعض الأهالي بيبقوا فاكرين إن هما لو قالوا قولا كده مرسل بيني وبينك إن لا الحاجة دي بتاعتك وخلاص، وأنا زعلانة من أختك وهي ما تسألش عليها وهي ما تعملش مش عارفة إيه، فأنا كده أبرأت ذمتي قدام ربنا وأنا قررت إن دي تبقى بتاعتك.
أنت عارفة إن القول المرسل ده بيتقال عليه في 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 عرفنا وصية؟
اه طبعا،
طالما حد سمع ان ماما قالت لي الحاجه
بس الغويشه دي الوصية بتاعتك، ان يبقى في شهود وشهود حياديين ما لهمش علاقه شويه بالموضوع، يعني ما جيش مثلا اقول جوزي شاهد على ان هي سايبالي مثلا انا الغويشه دي. لا.
اللي موجود هيشهد؟
لا صعب، لان
انا ممكن اشاهد اخواتها
كام دلوقتي،
ها اشاهد اخواتها،
ما هو ده لو كانوا موجودين ساعة ما هي قالت. ما أنا عشان كده بقول لازم اللي يقول حاجة زي كده لو هو هيكتفي بس بالكلام، ولكن الأحسن طبعا إن هو يكون بيكتب، ولكن لو هنكتفي بالكلام لازم يبقى فيه شهود حياديين. ما ينفعش إن أنا أجيب بنتي دلوقتي وأقول لها تمام وإنتي هتاخدي كل حاجة ولا هتاخدي الغويشة اللي حلتي وشاهد عليا جوزك.
طب لو
لأن
قلت
ده في تضارب مصالح
وجوزها وولادي التانيين، انا قلت لاختكم الغويشه دي الشنطه دي بتاعه فلانه
كده تمام
أشهد.
ولكن المفروض برضو يكون في شهود تانيين، لان المشكله كلها هتحصل بعد ما هي تموت، فبالتالي لو في تحايل منهم ان لا انا احنا عايزين حقنا الكلام ده ما ينفعناش، مين اللي هيفصل هنا طالما مش هندخل محكمه؟ يبقى اللي هيفصل هنا هو الشاهد.
الموضوع صعب قوي يا امنيه،
هو صعب، والمفروض ان هو في التعديلات الجديدة للقانون على فكرة ان هيتطبق تعديلات كبيرة مقترحة، ولكن لحد دلوقتي ما تمش الاجراء الفعلي ليها ان هي تطلع للنور، واتمنى انها تطلع بجد. وسيدة القديرة نهاد ابو القمصان المحامية، يعني هي ادت كبسولة كده حلوة وعجبتني قوي قوي،
بحبها جدا
قوي بصراحة، ست رائعة جدا قانونيا ومجتمعيا في دعمها للمرأة
وإنسانيا
بالفعل صح. فهي ادت كبسولة جميلة جدا بفكرة ايه بقى، ان يبقى فيه زي بالظبط كده، انت لما تيجي تعملي اعلان وراثة البنك بيقفل على كل الأرصدة لحد ما كل الأطراف تيجي، أو لو في خزنة فيفتحوها
تمام.
فيبقى في جهة مولية على الميراث أوتوماتيك بشكل أوتوماتيكي تماما، ملوش علاقة لا بقضايا ولا بمشاكل ولا بأي حاجة، علشان فكرة التسويف وعشان فكرة اليد العليا، إن هو فكرة إن أنا دلوقتي عمك مثلا فأنا المسؤول عنك فأنتي غصبا عنك تحت وصايتي، ومفيش أمر محكمة بكده. فإحنا ما بنورثت بنات مثلا، فده قراري أنا لوحدي.
أيوة فكرة شائعة جدا.
فبالتالي لو على الاقتراح اللي اقترحته، وأنا بضم صوتي جدا لصوتها وأعتقد كثير مننا هيضم صوته لصوتها، بفكرة أن يبقى في جهة منوطة بموضوع توزيع الميراث أوتوماتيك من غير مشاكل ومن غير إحراج ومن غير أي حاجة، بتحط ايديها على كل الممتلكات وبيبقى معاها كشف اللي هو بإعلام الوراثة بكل الأطراف، وهي اللي بتتولى ان كل طرف ياخد حقه بشكل واضح وصريح بدون اي نزاع ما بينهم وما بين بعض. وعلى فكرة لو حاجة زي كده اتطبقت ده هيبقى من صميم اهدافنا هنا في البرنامج، على فكرة ان احنا بنحافظ على العلاقات الانسانيه قبل ما تتدهور وقبل ما يبقى فيها مشاكل.
تماما في الموضوع ده، لان الفكره كلها لو كان في التزام اخلاقي مجتمعي بفكره تحقيق الشرع او بفكره ان انا بنفذ شرع ربنا من غير ما الجا للقانون ما كناش اصلا لجانا لقوانين وورق، يعني كان الموضوع هيمشي بمنتهى السلاسة ومنتهى البساطة. لكن فكرة ان شوية بيبقى فيه ضعف من النفوس او شوية طمع او هقول حتى شوية جهل
او اعراف غلط،
مش عارف حقي بالظبط او مش عارف اذا كان انا ليا فعلا حق ولا لا، ده اللي بيخلينا نلجأ للشكل القانوني، للشكل اللي فيه بقى توثيق اكتر علشان نوصل للحقوق دي. فياريت والله.
احنا مضطرين نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع اسئلتكم في موضوع الحلقة النهاردة، وفي انتظار مزيد من الاسئلة على 010-427-894 وعلى هاشتاج البرنامج
القانون لا يحمي المغفلين.
انتظرونا.
قلبي ما يشبهنيش، فعلاً ما يشبهنيش، أوقات بيعرفني ساعات ما يعرفنيش. قلبي ما يشبهنيش، فعلاً ما يشبهنيش، وأقول له يا قلبي مالك يقول لي ما فيه. قلبي ما يشبهنيش في الحب والإحساس، وفي اختيار الناس بيمشي على كيفه وعلى كيفه كتير، وما يقوليش أصدق كتير مني مني وأجرأ كتير مني ويا ما صدقته يا ياما كتير ما صدقني. في الحب والإحساس وفي اختيار الناس بيمشي على كيفه على كيفه كتير، وما يقوليش أصدق كتير مني مني وأقرأ كتير مني وياما صدقته ياما كتير ما صدقنيش. ما يشبهنيش فعلا ما يشبهنيش، اوقات بيعرفني ساعات ما يعرفنيش. قلبي ما يشبهنيش في الحب والإحساس وفي اختيار صدقته ياما كتير ما صدقني. في الحب والإحساس وفي اختيار الناس بيمشي على كيفه على كيفه كتير، وما يقوليش أصدق كتير مني وأقرأ كتير مني. Oh yeah. صدقنيش.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنتي بتقولي لي يا أمنية على فكرة الوصاية. مين صاحب الوصاية لو في أطفال أسر؟ وبتكلم على الأطفال لأن لازم يبقى في حد مسؤول عنهم، الكبار خلاص هيشوفوا حياتهم. لو عندي أطفال أسر، يعني مثلا يحضرني دلوقتي المسلسل بتاع تحت الوصاية، أكيد شفتيه.
أكيد.
منى زكي يعني ما يعني كل التعاطف كانت متبهدلة مع الولاد، لأن هي مش عارفة تكون، مش هقول وصية، يعني هي بحكم ان هي امهم وملاصقة ليهم هي اللي متولية كل امورهم. مش هقول بقى من باب الرعاية اكل وشرب، لا، وتعليم وخدمة وصحة وصرف يعني الام اكيد اقدر حد واكثر حد ملاصق للاطفال وبيقوم على شؤونهم. فازاي يبقى فيه مثلا، يعني مع كل الاحترام للجد او العم أو أي طرف تاني، الأم أقدر وأقرب، إزاي ما تكونش الأم هي أول حد يعني يحافظ على أولاده، هي بفطرتها بتحافظ على أولادها، فإزاي يبقى الموضوع بعيد قوي كده عنها؟
وده الإبداع اللي جالنا من السينما والتلفزيون والتوجه بتاع الميديا، الأفلام والتمثيليات اللي بتخاطب هيئات التشريعية في البلد، إن يا جماعة إحنا عندنا مشكلة ما هنا في القانون ده، إحنا عندنا بنواجه صعاب كتيرة جدا في تنفيذ القانون أو في أخذ الحق أو في عور ما في الوضع القائم بشكل حالي. الحقيقة أن بعد التمثيلية دي حصل توجه مباشر إن يبقى فيه تعديل للقانون ده، وبالفعل تم نقاشه في مجلس النواب، وبالفعل طلع مسودة ليه، ومسودة أنا شايفة أنها كويسة جدا بنسبة كبيرة، هي طبعا فيها بعض النقاط ولسه لحد رأسي بيناقشوا فيها.
طب غششينا كده بعض النقاط المضيئة اللي انت شخصيا مبسوطة ان هي هتتعدل في القانون الجديد.
ان الأم هتبقى رقم اتنين أخيرا.
رقم اتنين بعد؟
بعد الأب.
بعد الأب.
الوصاية التعليمية، بصي هي الوصاية بتختلف، وصاية مادية على الممتلكات، على الثروة اللي موجودة. المجلس الحزبي طبعا هو اللي بيكون حاطط ايديه على كل حاجة لحد ما الأطفال دول يوصلوا للسن القانوني.
تمام.
وبالتالي بيحصل في جلسة دي جلسة تسليم ميراث، ولكن في التوقيت ده بقى المجلس الحزبي بيختار حد من الأهل، وهو الجد للأب أو العم طبعا أخو الأب، ويليهم بقى تسلسل كبير جدا فأخره هو الأم،
مع إن الأم هي زي ما قلنا الملاصقة لكل شؤون أولادها.
بالظبط.
وبعدين أنت بتقولي إن في مجلس حزبي، يعني في يد عليا، يعني يد هذه الأم ليست مطلقة كده في الأموال أو ليست مطلقة في الصرف، يعني في جهة رقابية بتحاسب.
مظبوط.
طب ليه حاطينها برضو في الآخر؟
أنت عارفة في نقطة،
مع إن هي طول الوقت مطالبة إن هي يعني تقدم، وطول الوقت مطالبة إن هي تحمي، وطول الوقت مطالبة إن هي تدعم، طب يعني ما تدوها صلاحيات.
بالضبط، هو ده اللي بيتم فعلا دلوقتي تغييره على أرض الواقع، وإن شاء الله هنشوف القانون ده على النور يعني قريب جدا. النقاط بقى اللي أنا عايزة أقولك عليها اللي هي النقاط المضيئة زي ما أنت بتقولي، اسمحي لي إن أنا أرد عليك فيها في الحلقة اللي جاية، لأن هي تاخد مننا وقت شوية، وبما إن الحلقة خلاص للأسف وقتها انتهى،
حلقة بحالها يا ستي،
فإحنا محتاجين فعلا وقت أكتر بحيث إن إحنا نرد على كل المستمعين على النقاط دي ويوصل لهم كل الاستفادة.
خلاص تمام، يبقى الحلقة الجاية إن شاء الله هتقول لنا كل النقاط المضيئة في القانون بتاع الوصاية الجديد.
إن شاء
هنستنى
الله.
كل رسائلكم، كل استفساراتكم، كل تعليقاتكم على 01427894
وعلى هاشتاج القانون لا يحمي المغفلين راديو تسعينات FM على السوشيال ميديا.